بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. طيب، قبل أن ندخل في هذا الباب، كان بقي معنا مسألة، أو شرعنا في الكلام في مسألة من مسائل الربا، وهي مسألة الوديعة في البنك. والوديعة في الشريعة ليست هي الوديعة الموجودة في البنوك الإسلامية والربوية. الوديعة هي حفظ المال ورده كما هو. أما الذي يحصل في البنوك هو إيداع المال أو وضع المال، ويأخذ الإنسان بعد ذلك بدله، يأخذ بدله، يعني أوراقه التي وضعها في البنك لا يأخذها بنفسها، إنما يأخذ بدلها. فهذا إما أن يكون عقد استثمار مضاربة أو مشاركة، وإما أن يكون قرض ربويا. نحن ذكرنا شروط الاستثمار في الدرس الماضي: يكون في وجه مباح، وعدم ضمان رأس المال، وأن يتم الاتفاق على نسبة معلومة من الأرباح التي في علم الله عز وجل. وعليه فإذا وضع الإنسان مبلغا من المال في بنك، وهذا البنك ضمن له هذا المال، ضمن له رأس المال، سيرده إليه سليما كاملا، وأيضا حدد له ربحا ليس من الأرباح التي في علم الله عز وجل، إنما حدد له نسبة من رأس ماله. يعني إذا وضع مثلا 100، فيقول له الفائدة أو الربح أو العائد الاستثماري 10%. إذن إذا وضع 1000، كم سيأخذ؟ 100، سيأخذ 100، وهكذا. فهذا عبارة عن قرض، عبارة عن قرض، مال مضمون سيرد بدله، فهذا قرض. وقرض مع ربح أو مع فائدة فهذا قرض ربوي. طيب، المؤلف يقول في باب بيع الأصول والثمار: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. المقصود بهذه المسألة بيان ما إذا باع البائع شجرا أو باع زرعا، إما الشجر الثمار وإما الزروع، ما الذي يكون من حق البائع وما الذي يكون من حق المشتري. يعني هذا البائع الآن باع نخلا، والنخل كان عليها بداية الثمر. الحديث يقول: من باع نخلا بعد أن تؤبر، والإبار هو التلقيح، إذا لقحت النخلة فهذه الثمرة التي لقحها البائع، باع النخلة بعد أن لقحها فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. المبتاع هو من؟ المشتري. إذن طيب، باع نخلة قبل أن تؤبر فثمرتها لمن؟ للمشتري. باع نخلة قبل أن تؤبر، فالثمرة التي ستخرج ستكون من ملك المشتري. باع نخلة بعد أن أبرت فثمرتها للبائع، هذا الأصل. يعني لو سكتوا ما تكلموا وباع النخلة المؤبرة، فإن الثمرة تكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. يعني لما جاء المشتري ليشتري النخلة المؤبرة الملقحة قال بشرط الثمرة لي، أو قال أنا آخذ هذه النخلة وثمرتها، إذا لم يصرح بهذا ولم يشترط فإن ثمرة النخلة المؤبرة تكون لمن؟ تكون للبائع. قال وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، أي شجرة أخرى من أي فاكهة إذا باعها البائع وثمرتها بادية، يعني شجرة التين وقد ظهر ثمر التين، ظهر التين عليها، فباع الشجرة بتينها فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. الشارح هنا ذكر أنواعا من الأشجار، قال هناك ثمار تكون في أكمامها ثم تفتح الأكمام وتظهر الثمرة كالنخل، وهذا إن أبرت فالثمرة للبائع، إن لم تؤبر فالثمرة للمشتري. النوع الثاني قال ثمرته بارزة، قال كالجميز والتوت والتين الثمرة بارزة، فإذا كانت الثمرة بارزة وبعتها فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. النوع الثالث قال ما له قشر لا يزول إلا عند الأكل كالرمان والموز أيضا، فهذا للبائع إن كان قد ظهر، كانت الرمانة ظاهرة وبعت الشجرة فإن هذه الثمار تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. النوع الرابع ما له قشران، قال كاللوز والجوز له قشرتان، أيضا هذا فيه قولان، قول أول أنه بنفس الظهور أو مجرد ظهور الثمرة فإنها تكون للبائع، هناك من يقول إذا تشقق القشر الخارجي فهي للبائع، إذا باعها وقد تشققت قشرتها الخارجية فهي للبائع. النوع الخامس ما تظهر ثمرته في نوره، النور هو الزهر، ثمرة تظهر داخل الزهر، قال ثم يتناثر نوره، يسقط الزهر هذا كالعنب والمشمش والتفاح. فبعضهم يقول بمجرد ظهور النور، بمجرد ظهور الثمرة هذه بنورها تكون للبائع، وبعضهم يقول بل إذا تشققت النورة أو تناثرت ثم باعها تكون للبائع. المؤلف يقول وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، يعني ظاهرا، كل من باع شجرة عليها ثمرة ظاهرة فإن الثمرة تكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع قياسا على النخل المؤبر. قال فإن باع الأرض وفيها زرع، هنا انتقل إلى الزرع، عندنا زروع عندنا ثمار، الزرع أيضا بعت الأرض وفيها زرع، هذا الزرع هل يكون للبائع أو للمشتري؟ إن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع، مثل الشارح بالبر والشعير يحصد مرة واحدة في الموسم، فهذا الرجل باع أرضا فيها شعير أو فيها قمح، باع الأرض وفيها شعير أو قمح، الأرض للمشتري وهذا الشعير الموجود أو هذا القمح الموجود هو لمن؟ يكون للبائع ما لم يشترطه المبتاع. وإن كان يجز مرة بعد أخرى مثل ماذا؟ مثل البرسيم، برسيم يجز فيخرج ويجز فيخرج، وهذا هو القضب، البرسيم هو القضب وهو الرطبة، ويقال في الشام الفصة، الفصيح الفصفصة بفاءين مكسورتين. فالذي يجز مرة بعد مرة قالوا مثل النعناع أيضا والكراث يجز مرة بعد مرة، كلما جززته خرج. إن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة بكسر الجيم، بكسر الجيم، الجزة الظاهرة عند البيع للبائع، الجزة الظاهرة عند البيع يعني الوش الظاهر عند البيع يكون لمن؟ يكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. الجزة ما تهيأ لأن يجز، يعني أصبح صالحا لأن يجز، باع الأرض وفيها هذا البرسيم الصالح لأن يجز. فنقول لو أنهم ما تكلموا في العقد وقال بعت هذا القراط بكذا، من حق من هذا؟ الجزة الظاهرة من حق البائع ما لم يشترطها المبتاع. والمؤلف بوب باب بيع الأصول، والحقيقة لم يتكلم على بيع الأصول. يعني إذا باع الإنسان بيتا ما الذي يدخل في البيت؟ وإذا باع الإنسان أرضا ما الذي يدخل في الأرض؟ يعني إذا باع بيتا قال بعتك البيت، هل يدخل فيه الباب؟ هل يدخل فيه الشباك؟ هل يدخل فيه الرحى؟ هل يدخل فيه المفتاح؟ هذا الفقهاء كانوا يعتنون بهذا، أن العرف عندهم أن هذه الأشياء قد تخرج. الآن في عرفنا من باع بيتا فيه أبواب وشبابيك فإن كل هذه الأشياء تدخل في البيع، بخلاف ما كان مودعا فيه. يعني باع بيتا ووجدنا في البيت سلم خشبي مفصول، هذا لا يقول المشتري أنا اشتريت البيت بالسلم هذا، لا، إنما الأشياء الثابتة المثبتة في البناء فإنها تدخل تبعا في البيع، تتبع الأصل. وهكذا إذا باع أرضا دخل ما فيها من الأشياء الثابتة بخلاف الأشياء المنقولة. هو لم يتكلم في الحقيقة في عن يعني في عدة مسائل لعلنا نعود إليها إن شاء الله. نعم نعم، العرف الجاري أنه إذا باع نخلة عليها ثمرة مؤبرة أنها للمشتري، هكذا؟ على كل صحيح، العرف ينزل المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان تعارف أهل البلد على هذا. فالمشتري لم يتكلم لأن هذا معروف، لو قيل له لما لم تشترط دخول الثمرة قال هذا معروف والناس كلهم يتبايعون بهذا، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لا، هو الشرع أعطى الحرية للمشتري أن يشترط، يعني ليس هذا من باب الحلال والحرام، بل هذا من باب الحق، إن اشترطه أخذه. فهذا لم يشترطه لأنه معروف في بلده، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بخلاف الشرط الذي يحل حراما، هذا لا يحل حرام. طيب، قال فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها. هنا لا يبيع النخلة بثمرها، إنما يبيع الثمرة وحدها. متى يجوز للإنسان أن يبيع الثمار بمفردها؟ هو إذا باع الشجرة باع جاز أن يبيعها بثمارها، أيا كانت الثمار، بدا صلاحها لم يبدو صلاحها، مجرد ما أبرت لم تؤبر. لكن الكلام هنا في بيع الثمار منفردة عن أشجارها، يبيع البلح، يبيع التين. قال فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، اتفق عليه. ولو باع الثمرة مع بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ أو الجذاذ بالفتح والكسر، ويقال بالدال أيضا الجداد والجداد. لو باع الثمرة مع بدو صلاحها على الترك، يعني على أن تترك، إلى الجذاذ جاز. يعني رجل طبعا قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمار، وبدو الصلاح فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الآن بدو الصلاح أن تحمر وأن تصفر. بالنسبة للثمار العنب أن يتموه بالماء الحلو، يعني يبدأ فيه الحلاوة ويبيض. الحب مثل القمح والشعير أن يشتد، يعني إذا ضغطت عليه بيدك لم ينضغط أو لم ينهرس. وبدو الصلاح يعني هذه المرحلة لما يحمر البلح أو يصفر، والعنب لما يبدأ تنزل فيه الحلاوة، والحب لما يشتد، هنا بإذن الله يأمن العاهة، العاهة أو الجائحة، الآفة التي تجتاح الثمار وتستأصلها. فقبل أن يبدو ثماره يمكن أن يفسد كله. إذا بدا صلاحه قبل أن يبدو صلاحه، إذا بدا صلاحه فقد أمن العاهة في الغالب. فيقول يجوز أن يبيع، طبعا إذا باع، يقول يجوز أن يبيع الثمرة مع بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ. يعني عندنا حالتان: ثمرة لم يبدو صلاحها، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز إلا بشرط القطع في الحال. ما معنى إلا بشرط القطع في الحال؟ يعني ربما هذا يريد أن يشتريها، يعني البلح الرامخ، هذا الرامخ لم يبدو صلاحه، فيريد، هو ما أدري بالفصحى إيش الرامخ هذا، ها؟ لا بالفصحى لا. المهم قبل أن يحمر أو يصفر لا يجوز بيعه إلا في حالتين: البسر، ما أدري البسر احمر أو أصفر، قد يكون قبل الاحمرار أو الاصفرار، لا يجوز، نعم، قبل أن يحمر أو يصفر لا يجوز بيعه إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يباع تبعا لأصله إذا بيع مع النخلة كلها، الحالة الثانية أن يباع بشرط القطع في الحال. ربما هذا الرجل يريد يأخذه في مصنع، ربما يطعمه الدواب، لكن لا يتركه، لأن هذا الذي بيع قبل بدو صلاحه معرض للجائحة والآفة، وأنه يتلف وأنه يصبح شيص ولا يؤكل، وهنا يحصل الخلاف بين البائع والمشتري. طيب إذا بدأ صلاحه، إذا بدأ صلاحه جاز بيعه، وهنا المشتري سيشترط بقاءه إلى الجذاذ أو الجذاذ، جاز ذلك، جزاك الله خير، فيبقيه البائع عنده إلى أن يستوي وأن يجذ. فإن أصابته جائحة، متى؟ بعد أن باعه بيعا صحيحا، بعد بدو الصلاح وبقيت الثمرة عند البائع أمانة حتى يأخذها المشتري في وقت الجذاذ، فأصابتها جائحة رجع بها على البائع، رجع المشتري بها على البائع، يعني استرد نقوده، استرد نقوده. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بوضع الجوائح، شوف وضع الجوائح، يعني العفو، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. أتأخذ مال أخيك بغير حق؟ وله ألفاظ كثيرة: علام يستحل أحدكم مال أخيه. أتأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذه الجائحة يعني آفة نزلت نزل برد، نزل حر شديد، المهم تلفت الثمرة في هذه المرحلة، فالمشتري يسترد ماذا؟ يسترد نقوده، قضى بوضع الجوائح. هذا الحديث رواه مسلم. أتأخذ مال أخيك بغير حق؟ قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه. أن يحمر أو يصفر، عندنا أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل: ما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، ونهى عن بيع العنب حتى يسود، رواه الترمذي. العنب أن يتموه. البعلي رحمه الله في كتابه المطلع على أبواب المقنع، هذا كتاب مهم لمعرفة غريب كلام الحنابلة، إذا جاءت كلمة غريبة أو كلمة تريد ضبطها، ما معنى الجذاذ والجذاذ، يتموه، الطلع، طلع النخلة بكسر الطاء. فالمطلع على أبواب المقنع، كتاب للبعلي رحمه الله، المطلع على أبواب المقنع، يشرح فيه الألفاظ الغريبة الواردة في كتاب المقنع. والمقنع لمن؟ المقنع لمن؟ لابن قدامة المقدسي رحمه الله. وزاد المستقنع هو اختصار المقنع. يقول البعلي: تموه العنب أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب حموضته ويستفيد شيئا من الحلاوة، بدأت فيه الحلاوة، أن يصفو لونه ويظهر ماؤه، بعد ما كان يابس جدا بدأ فيه ليونة، ظهر ماؤه وتذهب حموضته ويستفيد شيئا من الحلاوة. والناس عارفين، يقول لك نزل فيه الحلاوة، يعني الحلا نزل فيه. وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. كيف نعرف أن التفاح هذا بدأ صلاحه؟ بدأ ينضج. النضج بضم النون وفتحها، النضج والنضج، ويطيب أكله، يعني يمكن أكله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. الخيار يعني نعم الاختيار، الخيار الذي جمعه خيارات، خيارات يعني خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب. طيب الخيار والاختيار، نعم خيار المأكول هذا يجري فيه الخيار أيضا. يقول المؤلف رحمه الله: البيعان، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. هذا خيار ماذا؟ هذا خيار المجلس، بدأ بخيار المجلس. البيعان يعني البائع والمشتري، سمي بيعان تغليبا، كما يقال القمران للشمس والقمر، الأسودان الليل والنهار. طيب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، ما لم يتفرقا، لكن المؤلف قال ما لم يتفرقا بأبدانهما، ردا على من يقول التفرق والتفرق بالكلام. الصحيح أن التفرق بالأبدان، يعني ما دام البائع والمشتري في نفس المجلس، ما دام جالسين في نفس المجلس فهما بالخيار. ما معنى هما بالخيار؟ يعني يمكن أن يرجع أحدهما في البيعة، إن هذا الرجل قال بعتك هذا المتاع بكذا، والآخر المشتري قال اشتريته، تم البيع هنا. لكن ما دام في المجلس لم يتفرقا، فلكل واحد منهما خيار المجلس ما لم يقطع أحدهما أو ما لم يقطع الخيار. يعني ممكن وهما في المجلس يقولان أو يقول أحدهما ولا خيار لك، أو بعت لك كذا على أنه لا خيار لك، لا خيار في المجلس، يعني يريد أن تكون صفقة باتة لا خيار فيها كما سيأتي معنا. فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. تفرق وكل إنسان بقي على صفقته لم يترك أحدهم الصفقة فقد وجب البيع، يعني لازم. وهنا نقول تحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، تحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. ما معنى هذا؟ يعني يحرم إن واحد يتعمد إن يقوم بسرعة خوفا إن صاحبه يرجع ويستقيل، يستقيله يرجع في الصفقة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أعجبته صفقة أنه يمشي يفارق حتى يثبت البيع. هذا إن صح عن ابن عمر فيحمل على أنه لم يبلغه الحديث. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، واضح المعنى؟ طيب، إذا تفرق بأبدانهما ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، يعني لزم البيع. قال: إلا أن يشترط الخيار لهما. هنا انتقل إلى خيار الشرط. إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما، لكن سكت المؤلف عن قضية أن أثناء جلوسهما في المجلس يمكن لهما أو لأحدهما أن ينهي خيار المجلس ما لم يخير أحدهما صاحبه. الرواية: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما معنى أو يخير أحدهما الآخر؟ يعني يقطع الخيار، ينهي الخيار ويقول بعت ولا خيار لك في المجلس، فيتم البيع، وجب البيع حتى لو بقي في المجلس. الفقهاء لهم تفاصيل في قضية المجلس، يعني لو كان مثلا في بيت كبير وهم الآن في غرفة، فهل حكم للغرفة أو لبقية البيت؟ حكم للغرفة، إذا خرج مثلا إلى ساحة البيت فقد تفرق. كذلك إذا كان في المسجد، إذا كان في السفينة، يعني هناك تفاصيل في هذه المسألة. ثم انتقل إلى خيار الشرط، وقال: وجب البيع إلا أن يكون هناك خيار شرط، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة ولو كانت طويلة. خيار الشرط أن يشترط معا، يقول بعتك والثاني يقول قبلت، ثم يقولان من بنود العقد أن لجميع الأطراف أو للطرفين خيار الشرط لمدة أسبوعين، أو يكون لأحدهما، البائع هو الذي يقول بعتك هذه السلعة بكذا لكن لي الخيار لمدة أسبوع مثلا، أو المشتري الذي يشترط هذا. ما فائدة خيار الشرط؟ أنه خلال المدة هذه يستطيع أن يرد الصفقة إن كان بائعا أو كان مشتريا، ما دام الخيار له استطاع أن يتحلل من البيع. فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة، ولو طالت المدة، لو قال خيار الشرط لمدة شهر أو شهرين إلا أن يقطعاه، يعني هو عنده الخيار لمدة شهر، جاء بعد أسبوع وقال أنا لا أريد الخيار وأنا جزمت بالموضوع، قطع الخيار، قطع الخيار. أو جاء صاحبه وقال له أنا متضرر بقضية الخيار الطويل هذا فاقطعه، فقال قطعت الخيار أو لا أريد الخيار، تم البيع ووجب البيع، خيار الشرط. خلال المدة هذه السلعة مملوكة لمن؟ السلعة مملوكة للمشتري. يعني احنا نقول ينتقل الملك من حين العقد، هذه عبارة دقيقة، أدق من أن نقول ينتقل للمشتري أو للبائع، ينتقل الملك من حين العقد، فينتقل ملك السلعة إلى من؟ مشتري، وينتقل ملك الثمن إلى من؟ إلى البائع. ويترتب على كلمة انتقال الملك هذا شيء مهم جدا. لنفرض مثلا إن أنا اشتريت بقرة وخيار الشرط لمدة أسبوع، فلما أخذت البقرة بعد يومين ولدت، بعد يومين ولدت أنتجت البهيمة، لمن يكون الولد؟ نحن ما زلنا في الخيار. لنفرض بعد يومين ولدت، بعد يومين وساعة، يعني بعد ما ولدت جاء البائع وعلم أنها ولدت، فقال أنا، يعني كان الخيار للطرفين مثلا، كان الخيار للطرفين، بعد أن ولدت جاء البائع وقال أنا فسخت العقد هذا ورد علي بقرتي، ماذا نرد؟ نرد البقرة وحدها أو البقرة وولدها؟ نعم؟ لا، نعم؟ البقرة ونماءها المنفصل المتصل، متصل يعني السمن والكبر. المهم الولد لمن؟ الولد لمن؟ هذه فائدة قولنا ينتقل الملك من حين العقد. البقرة في اليوم الأول ملك من؟ المشتري، وفي اليوم الثاني ملك من؟ المشتري، ولما ولدت كانت ملك من؟ ملك المشتري، فنماؤها للمشتري، ثمرتها ولادها. نفس الكلام ينطبق على الشجرة، لو اشتريت عبدا والعبد هذا خلال اليومين الأولين عمل صفقة عظيمة وربحت ملايين مثلا، أو أجر نفسه إجارة واستخرج كنزا فأخذ مثلا مبلغا كبيرا، فالعبد مملوك في اليوم الأول وفي الثاني للمشتري، فثمرته وأجرته وكذا. النماء المنفصل، يعني لما نقول ينتقل الملك من حين العقد، فالنماء المنفصل في هذه المدة للمنتقل إليه، النماء المنفصل للمنتقل إليه، هذا قد يكون في الثمن وقد يكون في السلعة. لا تتخيلوا دائما إن الثمن نقود، لا، ممكن باعه بقرة ببقرة، باعه بقرة ببقرة. فالتعبير الدقيق أن نقول ينتقل الملك، ينتقل الملك من حين العقد، والنماء المنفصل يكون للمنتقل إليه. ما هو النماء المنفصل؟ مثل الولد، مثل الثمرة، مثل أجرة العبد. اشتريت سيارة واستعملتها، أجرتها في اليومين وأخرجت لك أجرة كبيرة جدا، لمن؟ لمن انتقل إليه الملك. وهذا منطبق مع القاعدة أن الخراج بالضمان. انتبه للقاعدة، ما معنى الخراج بالضمان؟ الآن في اليوم الأول البقرة عند المشتري، هم عندهم خيار الشرط لمدة أسبوع. في اليوم الأول البقرة عند المشتري، ماتت البقرة عند المشتري، من يتحمل موتها؟ البائع أو المشتري؟ المشتري. يعني هي في ضمان من؟ ضمان المشتري. الخراج بالضمان، الخراج يعني الثمرة، الخير، الفائدة في مقابل الضمان. المشتري هو الذي يضمن هذه البقرة، لو ماتت ضمنها. فمن عدل هذه الشريعة أن خراجها يكون في مقابل ضمانها. أي شيء يأتي من الخراج المنفصل هذا سيكون لهذا الضامن، لهذا الضامن. الخراج بالضمان. خلي هذا في العيب، خلي هذا في خير العيب. نعم، أثناء خيار الشرط سيأتي إشارة أظن لهذا. تصرف البيعان أو تصرف صاحب الخيار، تصرف صاحب الخيار في المبيع أثناء مدة الخيار، هذا التصرف على نوعين. إن كان تصرفا لابد منه كتجربة السيارة مثلا فهذا لا يقطع الخيار، إن كان تصرفا زائدا على التجربة فهذا التصرف يعني رضاه بالسلعة وقطع الخيار. من التصرف الذي يقطع الخيار ما لو عرض السلعة للبيع وساوم عليها، انقطع خياره، انقطع خياره لأنه رضي بالسلعة واستعملها. يصح البيع لو باع؟ نعم. هذا الذي له الخيار، الخيار له وليس للطرف الآخر، لو كان للطرفين لا يصح، لا يصح حتى يسقط الطرف الآخر خياره. طيب، إذن خيار الشرط، خيار الشرط كما ذكر المؤلف يجوز لمدة معلومة ولو كانت طويلة، ويبقى الخيار إلى نهاية المدة. وقلنا أهم شيء في هذا الخيار أن الملك ينتقل بالعقد، وعليه فالنماء المنفصل خلال هذه المدة يكون للمنتقل إليه. الخيار الثالث خيار العيب، قال وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا، إن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده، فله رده أو أخذ أرش العيب. الإنسان اشترى سلعة فلما اشتراها وجد فيها عيبا لم يكن علمه. طب بعض الناس الآن لما يبيع لك السلعة يقول لك هي أمامك الآن، شوفها وقلبها وتأمل فيها. فأنت قلبت وشفت، بعد يومين جئت وقلت له فيها عيب، لا يقبل منك. الواجب أن يقبل بشرط أن العيب هذا يتبين أنه ليس عيبا حديثا، يعني سيأتي معنا لو اختلف عند من حدث العيب، هذا عيب قديم. فكونك قلت للإنسان فتشها وافحصها وانظر، هذا لا يمنعه من رد السلعة بخيار العيب إذا اطلع على عيب لم يكن رآه. والبيع بالبراءة هو محل خلاف بين الفقهاء. البيع بالبراءة يعني إيه؟ يعني يقول له أنا بريء من العيوب، أنا بريء من العيوب. المذهب أنه لا يصح، لا يصح البيع بالبراءة، لا يصح البيع بالبراءة. ورجح الشيخ ابن عثيمين وأظن شيخ الإسلام أيضا صحة بيع بالبراءة إلا إن تبين أن البائع كان يعلم العيب وكتمه، فحينئذ حتى لو اشترط البراءة وأنت دخلت معه على شرط البراءة ثم وجدت العيب وعلمنا أن البائع كان يعلم بالعيب فللمشتري أن يرده بخيار العيب معاملة لهذا البائع بنقيض قصده. إذن بيع البراءة لا يصح على المذهب، ويصح على ترجيح بعض أهل العلم، لكن يقولون إلا إن كان البائع يعلم بالعيب. علمه بالعيب يعني البراءة هذه لا تحلله لا تبرئه، لأنه لا بد أن يبين العيب الذي في سلعته. يعني لا تظن أنك لما تقول للإنسان أنا أبيعك بالبراءة وغير مسؤول عن أي عيب أنك تبرأ. العيب لا بد من بيانه، وإلا كان غشا محرما، لا بد أن تبين. يعني هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، هو يعلم العيب لكن لا يريد أن يذكره، ويقول له مثلا خذ هذه السيارة وافحصها كما شئت. هو بهذا لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته، يجب أن يبين العيب. ولو باع بالبراءة ثم جاء المشتري فوجد العيب سنرجع للبائع ونسأله فيما بينه وبين الله، هل كنت تعلم بالعيب؟ إن كان يعلم رددنا السلعة عليه بخيار العيب. إذا وجد المشتري عيبا لم يكن رآه أصبح مخيرا بين أمرين، الرد أو أخذ مقابل العيب، يسمونه أرش العيب. الرد أن يرد السلعة. طيب هنا سؤال، يعني أحيانا الإنسان يشتري سلعة تحتاج إلى أجرة نقل، اشترى مثلا غرفة نوم مثلا أثاثا متاعا وجد فيه عيبا فسيرده بخيار العيب، فعلى من أجرة الرد؟ على من أجرة الرد؟ المذهب أنه على المشتري، أن أجرة الرد على المشتري. وبعض الحنابلة كما في الغاية، الغاية لغاية المنتهى للشيخ مرعي اللي هو صاحب دليل الطالب، وله اتجاهات وترجيحات مهمة. قال ويتجه إلا إن دلس بائع، إلا هكذا جملة، ويتجه إلا إن دلس بائع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن دلس البائع وكان يعلم بالعيب وكتمه فأجرة الرد ليست على المشتري بل على البائع، لا يتحمل المشتري، وهذا اتجاه قوي وجيد. إذن الأصل في رد المبيع بخيار العيب أن أجرة الرد وتكلفة الرد على من؟ على المشتري، إلا إن دلس البائع فأجرة الرد على البائع، على البائع. أجرة الرد أحيانا تكون مبالغ كبيرة، يعني لا تتخيل السلع الصغيرة، قد تكون مكينة وآلة وحملت مثلا من الإسكندرية إلى هنا ولها تكلفة 1000، 2000، 3000 أجرة الرد. أو نعم يعني اشترى هذه السيارة المعيبة والبائع كان يعلم بالعيب، وهذا المشتري لما اشتراها سببت له ضررا مثلا كالفرامل هذه، ما أدري والله احتاج سببت، نعم لا سنتكلم عن هذه إن شاء الله لو اختلف أين حدث العيب. لكن هنا يقول تعرف الفقهاء دائما يقولون إذا وجد السبب والمباشرة يقدمون المباشرة. يعني لو إنسان متسبب وإنسان مباشر، رجل حفر الحفرة وجاء إنسان فألقى فيها شخصا، المباشر هو الذي يضمن. المهم يعني ما أدري، أو أخذ أرش العيب، أو أخذ أرش العيب، المشتري يأخذ مقابل العيب، كيف يحسب أرش العيب هذا؟ كيف يحسب؟ يحسب بطريقة تحتاج إلى تأمل. أن ينظر في قيمة، نحن عندنا دائما وهذا مهم جدا في فقه المعاملات، هناك فرق بين الثمن وبين القيمة، لا تعبر بهذا في مكان هذا. الثمن هو ماذا؟ هو ما جرى عليه العقد، هو ما اتفق عليه المتعاقدان. القيمة قيمته في السوق، ولا تلازم بين الأمرين. يمكن أنا لمحبة لأخوة أبيعك بشيء معين بثمن معين، والقيمة بخلافه. إذن هنا في أرش العيب يحسب، ينظر إلى قيمة المبيع صحيحا وقيمته مبيعا، ويعرف النسبة التي بينهما، ثم تؤخذ النسبة من الثمن، ثم تؤخذ النسبة من الثمن. مثلا يمثلون هكذا، قيمة المبيع صحيحة 10، قيمته في السوق. نحن لا نلتفت الآن، الآن سنأخذ أرش العيب، نقول هذه السلعة لا تحدثنا عن ثمنها، ما قيمتها في السوق وهي صحيحة؟ قالوا قيمتها 10. ما قيمتها بهذا العيب الذي وجدناه الآن؟ قالوا قيمتها 8. كم بينهما؟ 2. 2 كم تمثل من القيمة من 10؟ 5. 2 من 10 تمثل 5، 5 القيمة. إذن الفرق بين القيمة الصحيحة والقيمة المعيبة 5. فنقول كم الثمن؟ قالوا 15، هم تعاقدوا على 15، فننقص 5 الثمن، أي الذي هو كم؟ 3، الذي هو 3. إذن كيف يحسب أرش العيب؟ ينظر إلى قيمة السلعة صحيحة، وإلى قيمتها مبيعة معيبة، ثم يعلم الفرق بين الصحيح والمعيب ونسبة هذا الفرق إلى الصحيح. عرفنا أنه يساوي 5 القيمة الصحيحة، ثم تؤخذ هذه النسبة من الثمن. الثمن كان 20، نأخذ 5 20، 4. ها؟ ليرضى غصب عنه، احنا في ثورة، كيف يعني؟ لا يا أخي، هذا حكم شرعي. الآن هو ممكن لا يرضى أصلا بالرد بالعيب أصلا. إذن هذا أرش العيب. طيب، وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. يعني نفس القضية التي قلناها في خيار الشرط، هذا الرجل علم بالعيب في اليوم السابع، لكن في اليوم السادس هذه السيارة كسبت مالا أجرة، وهذه البهيمة ولدت، كل هذا النماء المنفصل سيكون لمن؟ سيكون للمنتقل إليه، للمنتقل إليه قبل علمه بالعيب، قبل علمه بالعيب. أخونا سأل سؤالا مهما، علم بالعيب وقبل أن يرد السلعة ماتت البهيمة هذه، علم بالعيب وقبل أن يرد البهيمة ماتت البهيمة، أو ماتت في الطريق أثناء ردها، هو نحن عندنا حالة إذا تلف المبيع تعين الأرش. لكن هنا أولا الحنابلة يقولون إن خيار العيب على التراخي، إن خيار العيب على التراخي، يعني لا يلزم فورا، لا يلزم فورا أن يتكلم، بل على التراخي. طيب هنا سيأتي معنا أنه إذا تلفت السلعة تعين الأرش، لم يصبح هناك خيار رد، سقط خيار الرد. سيقول المؤلف هنا: وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. لكن لو بلغه بالعيب، لو بلغه بالعيب وأخذ البهيمة وهو في الطريق إلى ردها ماتت، إذا بلغه بالعيب فإن السلعة تكون في يده أمانة، تكون في يده أمانة، فإذا لم يتعد ولم يفرط فلا شيء عليه. واضح ولا دخلت المسائل؟ يعني الآن نحن نفرق بين هذه السلعة المعيبة عنده، لم يتكلم بعد ولم يخبر بخيار العيب وماتت الآن، سقط خياره في ردها وليس له إلا أرش العيب. طيب هذه السلعة اتصل بالرجل وقال له: هذه معيبة ولا تلزمني، أنا أختار ردها. وهو في الطريق إلى ردها، هو بعد أن تكلم بخيار العيب تصبح السلعة في يده أمانة، ليس ضامنا لها، لم تعد من ملكه، حتى لو ولدت بعد هذه لم تعد من ملكه، هو ردها في الحقيقة، ما بقي إلا إيصالها، ما بقي إلا إيصالها، فهي أمانة في يده. في هذه الحالة لو تلفت وهو لم يفرط ماتت موتا طبيعيا، فمن يتحمل؟ البائع وليس المشتري، لأنه بعد ردها بالعيب وقبل إيصالها لصاحبها تكون أمانة في يده، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. طيب إن تلفت السلعة تعين الأرش، أو عتق العبد كذلك، يعني هو اشترى عبدا ثم اعتقه ثم اكتشف أن به عيبا، هنا لا يستطيع أن يرده، إنما يأخذ أرش العيب فقط. أو تعذر رده، اشترى شيئا ولم يمكنه أن يرده، هربت البهيمة وأشهد أو أثبت أنه وجد بها عيبا قبل هروبها، يأخذ ماذا؟ أرش العيب، فله أرش العيب. ونكتفي بهذا القدر، وعندنا بعد ذلك خيار التدليس في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.